إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، كما أسأله سبحانه أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قام فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا، آمين. الزكاة أيها المباركون في اللغة تعني الطهارة والنماء، وفي الاصطلاح هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. شأن الزكاة أيها المؤمنون عظيم، فكم جاء اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، وكم من ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إنها ثالث أركان الإسلام الخمسة، لما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث: إنها علامة من علامات التقوى، وسبب من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا نبي الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. ولنعلم أن المحافظة على الزكاة كذلك سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وقد ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله. الله أكبر. رزقني الله وإياكم الإخلاص والمتابعة وحب البذل في وجوه الخير وكلما يقرب إلى الله زلفى. أيها المباركون، إن الزكاة ركن عظيم وتزكية للنفوس ونماء للمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. الحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. وعلى الدافع للزكاة أن يعلم من الذين تدفع لهم الزكاة، وقد ذكرهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في تفسير أصناف الزكاة الثمانية: الفقير الذي يجد بعض ما يكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح، والمراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: وفي الرقاب، عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان أو أمه، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله، إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. انتهى كلامهم. ويجب إخراج الزكاة متى ما تم النصاب ومتى ما وجب وقتها، ولقول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن بطال رحمه الله: إن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود. ولنعلم أن ترك الزكاة إثم عظيم ومعرض لعذاب الله. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله لا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في كتاب الله فقد قال الله سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. رواه مسلم. فهذا أيها المسلم كتاب ربك وهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفيهما هذا الوعيد الشديد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاحرص على حصر أموالك التي تجب فيها الزكاة، وأدِّ زكاتها إلى مستحقها، طيبة نفسك بها، منشرحا بها صدرك، تحتسب أجرها على الله، وترجو منه الخلف العاجل. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول. انتهى كلامهم. وقال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. انتهى كلامه. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: الزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول. انتهى كلامهم. فالله الله عباد الله، بتفقد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة قبل القدوم على الله وتأتي حسرة المفرط. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فلا تخف عبد الله من الفقر، ولا تسمع لشياطين الإنس والجن، فأخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك، وانتظر أن يخلفك الله بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، كما أسأله سبحانه أن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قام فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا، آمين. الزكاة أيها المباركون في اللغة تعني الطهارة والنماء، وفي الاصطلاح هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. شأن الزكاة أيها المؤمنون عظيم، فكم جاء اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، وكم من ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إنها ثالث أركان الإسلام الخمسة، لما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم الحديث إنها علامة من علامات التقوى وسبب من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا نبي الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. ولنعلم أن المحافظة على الزكاة كذلك سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وقد ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله. الله أكبر. رزقني الله وإياكم الإخلاص والمتابعة وحب البذل في وجوه الخير وكلما يقرب إلى الله زلفى. أيها المباركون، إن الزكاة ركن عظيم وتزكية للنفوس ونماء للمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. الحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. وعلى الدافع للزكاة أن يعلم من الذين تدفع لهم الزكاة، وقد ذكرهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في تفسير أصناف الزكاة الثمانية: الفقير الذي يجد بعض ما يكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح، والمراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها، والمراد بالمؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه، والمراد بقوله تعالى: وفي الرقاب، عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان أو أمه، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين، والمراد بالغارمين من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله، إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. انتهى كلامهم. ويجب إخراج الزكاة متى ما تم النصاب ومتى ما وجب وقتها، ولقول الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن بطال رحمه الله: إن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود. ولنعلم أن ترك الزكاة إثم عظيم ومعرض لعذاب الله. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، ف فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في كتاب الله فقد قال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. رواه مسلم. فهذا أيها المسلم كتاب ربك، وهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفيهما هذا الوعيد الشديد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص على حصر أموالك التي تجب فيها الزكاة، وأد زكاتها إلى مستحقها، طيبة نفسك بها، منشرحا بها صدرك، تحتسب أجرها على الله وترجو منه الخلف العاجل. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول. انتهى كلامهم. وقال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. انتهى كلامه. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: الزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول. انتهى كلامهم. فالله الله عباد الله، بتفقد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الخمسة قبل القدوم على الله وتأتي حسرة المفرط، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. فلا تخف عبد الله من الفقر، ولا تسمع لشياطين الإنس والجن، فأخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك، وانتظر أن يخلفك الله بخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.